الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. الرواية الثالثة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من قومه إلا رجل واحد، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال مسلم: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذا الحديث فيه بيان الشفاعة في استفتاح باب الجنة، هذان الحديثان فيهما الدلالة على الاستفتاح، على الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأن الناس يبحثون عمن يشفع لهم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع في استفتاح باب الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. ولا شك في وضوح المناسبة بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة وكونه أكثر الأنبياء تبعا، فهو يستفتح لأمته لأنهم أكثر أهل الجنة، فناسب أن يكون نبيهم هو الذي يسعى في إدخالهم الجنة قبل غيرهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أكثر الأديان ثباتا وانتشارا، كما أنه الدين الباقي الذي لم يتبدل بحمد الله تبارك وتعالى. فلو نظرنا إلى اليهود والنصارى في اتباعهم لموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لوجدناهم في الحقيقة، في حقيقة الأمر، لا يصدقونهم، لأنهم صدقوا بعضا من كلامهم وكذبوا بعضا. والنصارى أشد تكذيبا، لأنهم ما صدقوا أن عيسى رسول الله، فلا اعتقدوا أنه هو الإله المعبود تعالى الله عن قول لهم كريم. وأما اليهود فهم مكذبون لموسى، كانوا يشكون في كلامه في حياته، ويتكلمون في حقه بما لا يجوز، وأما بعده فرغم تعظيمهم له إلا أنهم خالفوا ما جاء به من البشارة بعيسى والبشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصاروا مكذبين لموسى، إذ أن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب بهم جميعا وكذب بالذي أرسلهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلم يصدق نبي من الأنبياء في العصور المختلفة مثل ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصدق نبي من الأنبياء إلا من خلاله. فالذين يصدقون بإبراهيم وموسى وعيسى إنما يصدقون بهم على ما جاءوا به من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، بل وثبت في الحديث الآخر ويأتي النبي وليس معه أحد. هناك من الأنبياء من لم يصدقه أحد، وهذا يدل على قلة من استجاب للأنبياء، وفي هذا يعني تسلية لعباد الله المؤمنين. وإذا ولدوا أنفسهم قلة وولدوا الباطل أهل الباطل كثرة، فلا يزهدون في القلة ولا يغترون بالكثرة، فإن صدق الأنبياء لا يتوقف على اتباع الناس لهم، كذلك صلاح أولياء الله عز وجل لا يتوقف على قلتهم أو كثرتهم. ثمرة العلم وقلة من استجاب الأنبياء أن لا يزهد في القلة وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يثبت على الحق رغم عدم اتباع الناس له. وقوله فيقول الخازن من أنت، خازن الجنة ملك من الملائكة، والمشهور أنه رضوان عليه السلام. وقوله بك أمرت فسرها بقوله لا أفتح لأحد قبلك، يعني بك أمرت أن أفتح لك أو أن أبدأ بك في استفتاح باب الجنة، فهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثني يونس بن عبد الله، يونس بن عبد الأعلى قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الرواية الثانية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الرواية الثالثة أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في بعدها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا، ومعناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، بعضها يجاب وبعضها لا يجاب. وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين، حديث أنس اللي هو قال مسلم حدثني أبو حسان الإسماعيلي ومحمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ولفظ العلي غسان قال حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، والدعوة للأمة. الظاهر الأول أنه هناك دعوة مستجابة متيقنة الإجابة، وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من دعوات مباركات استجيب له صلى الله عليه وسلم وليست هي بهذه الدعوة يعني ادخر صلى الله عليه وسلم دعوته شفقة على أمته. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه للنظر في مصالحهم المهمة. فأخر صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر. قد تقدمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. هذا الحديث موافق في الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي نص في الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم في تخليد المصر على الكبيرة، المصر على الكبيرة في أن أعوذ بالله من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى فهي إني أردت إن شاء الله، إني أريد إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله، هو على جهة التبرك والامتثال بقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الله أعلم. قال كعب الأحبار هو كعب بن ماكة. الأحبار العلماء واحدهم حبر وحبر لغتان. كعب العلماء كذا قال ابن قتيبة وغيره. قال أبو عبيد سمي كعب الأحبار، سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار، جمع حبر وهو ما يكتب به. وكان كعب من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وقيل بل في خلافة عمر رضي الله عنهما. هذا المشهور توفي بحمص في سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنه. اتهام كعب بالسوء أمر منكر لا يلوم، وإن كان قد روى إسرائيليات لكنها كلها في داخل ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ولم يكن متهما عند أحد من أهل العلم، بل لم يزل يعني يثني عليه أهل العلم وأنه أسلم وحسن الإسلام. هو روى عنه جماعة من الصحابة أخبار أهل الكتاب، كثير جدا من الصحابة كانوا يروون عن كعب عن كعب الأحبار روايات عما في التوراة، ودليل على ما يعني تصديقهم له. قال مسلم حدثني محمد بن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا الزبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه قد دعا بها في امتي وقبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. قال مسلم حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني الايه، يعني الى قول الله عز وجل ومن اعطاني فانك غفور رحيم. فقال عيسى عليه السلام إن تغلبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسؤك. قال النبي رحمه الله في الرواية وقال عيسى صلى الله عليه وسلم انت عذبهم هكذا هو في الاصول. وقال عيسى قال بعضهم قوله قال هو اسم للقول لا فعل، يقال قال قولا وقالا وقيلا، كأنه قال وتلا قول عيسى. هذا كلام الخضر. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم وقول عيسى عليه السلام. يبقى قال عيسى دي صغر المفعول به منصوب الفتح مش فعل ماضي مبني على الفتح. يقول هذا الحديث مستند على انواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بامرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الامة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى في قوله سنرضيك في امتك ولا نسوك. وهذا من ارجى الاحاديث لهذه الامة او ارجاها. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه به سبحانه صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرساله في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما قوله تعالى ولا نسوءك فقال صاحب التحرير وتأكيد للمعنى أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار، فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع. وهو أرجى الأحاديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم مخلدا في النار، لذلك سوف تندو الأمة بأسره. كل من مات لا يشرك بالله شيئا لابد أن يندو يوما من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قطع دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. قال النووي رحمه الله باب بيان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة لا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. ذكر الحديث قال فيه ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه ان من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الاوثان فهو من اهل النار. الفترة اللي هي فتور الوحي وانقطاعه بين النبيين، بين زمن عيسى صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، الفترة ما بين النبيين. قال وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة بالتسلية بالاشتراك في المصيبة، ومعنى قف ولا قفاه منصرف. وهذا الحديث كما ذكره النووي فسره رحمه الله على ظاهره، وذلك لأنه بلغتهم دعوة الأنبياء، وليس كما يقول المعتزلة ومن وثقهم أن ذلك لثبوت الفطرة أو ميثاق الذر ويعتبرون ذلك حجة يعذب الناس بها. هذا كلام المعتزلة والخوارج وليس كلام أهل السنة. أهل السنة يلتزمون نص قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن القرى الحاضرة العامرة التي كان العرب يسكنونها ممن كان في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس اتصلوا بأهل الكتاب وغيرهم، وفضلا عما كان من ميراث آبائهم عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم، خاصة أن بعد اسماعيل 10 قرون كلها على التوحيد، فقد بقيت اثار دعوة التوحيد قائمة، وهم كانوا يعلمون ان عمرو بن لحي هو اول من غير دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم، كان هذا امرا مشهورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ووجد فيها صورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام امر بنحو ذلك، وقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قصر. فهم كانوا يعلمون ذلك، فهم بالاولى يعلمون ان ابراهيم واسماعيل ما كانا يعبدان الاوثان. هذا يدل على ما ذكرنا من ان بلوغ ان الحجة قد بلغتهم. واما الاثار الواردة في ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا الله له اباه وامه فامن به فهي اثار ضعيفة لا تقوم بها حجة في عمل فضلا عن اعتقاد، فلا يشترك بها الاحاديث الثابتة الصحيحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابي واباك في النار. فهذا لكل ليس لاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل لاباء اكثر الصحابة الذين ماتوا في الجاهلية. وهذه مسألة نعم فيها خلاف، لكن الحديث قد ثبت فيها صحيح. من العلماء من يقول ان هؤلاء من اهل الاختبار وليس كذلك، لان الثابت في اهل الاختبار مع صحة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل مات في الفترة فيقول الذي مات في الفترة ما اتاني لك من رسول ربي، ما اتاني لك من رسول، وهو دليل على انه اذا اتاه خبر رسول اي رسول لزمته حجة، لأن دعوة الرسل في التوحيد واحدة لا تختلف من رسول إلى آخر، ولذا كان يلزمه التوحيد ولو بلغتهم دعوة رسول لم يرسل إليهم. لو أرسل رسول إلى قوم وبلغت دعوته قوما غيرهم لزمتهم الدعوة في التوحيد، وأما الشرائع فلا تلزم إلا من أرسل إليهم، كما أن موسى والخضر كان في زمن واحد وكان كل منهما متبعا لشريعة، اما ان الخضر نبي وله شريعة او متبعا لنبي اخر، الغرض المقصود انه كانت هناك شرائع، فيعني يمكن ان تختلف في نفس الزمن. واما الواجب فهو دعوة التوحيد، ولذلك ساغ ليوسف صلى الله عليه واله وسلم ان يسلك الزام اهل مصر بشريعة يعقوب، وذلك انه انما دعاهم الى التوحيد وبين لهم وجوبة وخطر الشرك، ولم يدعوهم الى امتثال مثلا ان السارق يؤخذ رقيقا اذا ثبتت عليه السرقه، لم يكن يامرهم بذلك، ولم يكن هذا في دين الملك او في شرع الملك، فدل هذا على عدم لزوم يعني عدم لزوم التشريع الا لمن ارسل اليهم. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بعثة للإنس والجن، فعقيدة التوحيد وأصول الإيمان بالإضافة إلى الشريعة ملزمة للجميع. والله أعلم. لتنذر قوما ما أنذر، كما ذكرنا أن قول الله عز وجل أن الله عز وجل لم يرسل بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ليس هناك بين عيسى ومحمد نبي، فهم لم ينذروا انذارا خاصا به. وكما ذكرنا ان من بلغته دعوة نبي ولو لم يرسل اليهم رسول خاص بهم، بلغتهم دعوة التوحيد لزمتهم الرسالة. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم اي انذارا خاصا بهم، مع كونهم قد بلغتهم دعوة رسل اخرين. نعم كلمة الفترة هو وقت انقطاع الوحي، معلوم ان كل من مات في هذه المدة فهو يقال عنه انه مات في الفترة، ولكن الحديث قد بين من المعذور في الفترة، حديث الامتحان يبين من هو المعذور فترة، انه يقول رجل الذي مات في الفترة، وقالش الحديث فيه كل من مات في الفترة تقوم له الحجة، وانما قال رجل مات في الايه في الفترة، ورجل مات في الفترة يقول ربي ما اتني لك من رسول. اذا من الذي يكون له العذر الذي ما اتاه من رسول؟ فالمشركون مثلا من اليهود والنصارى الذين ماتوا بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، فهم ماتوا في الايه في الفترة اللي انفطر انقطاع وحي، ما كانش فيه وحي في ذلك الوقت، ومع ذلك فماذا كان شأنهم؟ فكفر الطائف، فليس كذلك كما قال عز وجل يعني فأمن الطائفة ومالك فقالوا كفر الطائفة، فظل هناك كفر ممتد، وذلك لأن دعوة التوراة، دعوة موسى ودعوة عيسى وكتاب التوراة وكتاب الإنجيل قد بلغهم، ومع ذلك فكفروا، فهم ليسوا الذين يقولون ربنا ما أتنا إيه لكن الرسول. وكذلك الأصم الذي قد بلغته دعوة الإسلام قبل أن يصم، فهذا ليس الذي يحتج، ما الرسول ما قالش كل أصم وكل أهر وكل أحمق وكل من مات في الفترة، وإنما قال رجل أصم لا مطلق، هذا يعني ليس عاما ولكنه إيه ولكنه مطلق، بمعنى الذين لم تبلغهم دعوة الأنبياء، إما بلغته وهو صم أو بلغته وهو أحمق أو هو هرم، أو لم تبلغه دعوة رسول على الإطلاق. ويعني الذين يعني يؤولون هذا الحديث بأنواع التأويل أو يشككون فيه، يقولون هذا خبر يخالف الأدلة من القرآن في عدم عذاب من لم تبلغه الدعوة، قد أخطأوا في ذلك، أن الجمع ممكن وهذا الحديث لا يخالف هذه الأدلة، وكما ذكرنا هو حديث صحيح ويوافقه القرآن في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال عز وجل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي بما فيه على الكفر، لما تبين له انه عدو لله بموته على الكفر تبرع منه، فابو ابراهيم مات على الكفر، فايضا اضطروا الى تاويل ان اباه كان ايه عمه وليس اباه، وهذا كلام باطل ايضا، لان الله عز وجل قال واذ قال ابراهيم لابيه، وانما يصح التجوز في المخاطبه ان يقول ابن الاخ لابيه لعمه يا ابت، اما ان يخبر عنه اذ قال لابيه فهو ايه أبوه، والله هو الذي أخبر بذلك، لكن هي يعني الرغبة في عدم قبول الحديث في الحقيقة ومذاكرة تأويل الآية. وصفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمه وأبيه لم تمنع أن يخبر هو عليه الصلاة والسلام أنه في النار صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإشراك وقد بلغتهم الحجة كذلك، كان في حديث رفيق بن عامر قال فقلت يا رسول الله هل كان لأهل الجاهلية هل كان لهم من خير؟ فقال له رجل من وسط الناس والله إن أباك المنتفق لفي النار، قال فكأنما وقع حر بين جلدي لحمي فوجهي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، فإذا الأخرى أفضل منها أو أحسن منها أجمل منها، فقلت وأهلك يا رسول الله، فقال وأهلي والذي نفسي بيدي ما مررت على قبر من عامري أو قرشي أو دوسي من مشرك، فقل أرسلني محمد بالذي يسوءك تجر على وجهك وعلى وجهك وبطنك في النار. فقال وكيف أصابهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون غيره ويحسبون أنهم مهتدون؟ قال ذلك بأن الله أرسل في آخر كل سبع أمم النبي، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه كان من الضالين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هؤلاء بلغتهم دعوة عيسى وبلغتهم دعوة موسى وبلغتهم دعوة إبراهيم، وكانوا يعرفون أهل الكتاب، وكان بينهم يهود ونصارى، ومنهم من تنصر ومنهم من تعود ومنهم من اتبع ملة إبراهيم، وهم كانوا حجة عليهم. كل نبي من الأنبياء دعوة التوحيد، وهي موافقة لساق الفطرة، وميثاق عالم الذر، ميثاق قبل خلق الناس عند خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟ مش فاهم أنا. يعني ايه مش يعني علامة ميثاق الفطرة؟ ميثاق الفطرة حاجة موجودة في نفس الإنسان، ميثاق الفطرة شيء موجود في نفس الإنسان، وهذا الأمر يلزم بدعوة التوحيد إذا بلغته عن طريق دعوة الأنبياء. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن صلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخف فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. الرواية الأخرى عن عائشة في الحديث الأخر قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير في هذا الإسناد. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مالي ما شئتم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا فاطمة بنت رسول الله سليمي ما شئت سليمي بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافا إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبدا لك أما جمعتنا إلا بهذا. ثم قام فنزل في هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. في الحديث الذي مضى حديث إن أبي وراك في النار، البعض قد قال إن ذلك أنه في النار في البرزخ ولا يلزم أن يكون في النار يوم القيامة، هذا كلام باطل ليس له وجه على الإطلاق. إن الذي يسأله أين أبي إنما يسأل مصير أبي، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وإن أباه أيضا في النار ولم يخبرنا بخروجه فلم يجوز لأحد أن يقول بخروجه من النار، وإنما يعذبون في البرزخ على كفرهم أشد من عذابهم على غيره، فإذا ثبت أنهم كفار يعذبون على كفرهم فهم يعذبون يوم القيامة. قال قوله قال النبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يا بني كعب ابن لؤي، خلاص رحمه الله لؤي يهمز عليهم، يعني قال لؤي والهمز اكثر. قوله صلى الله عليه وسلم فاني لا املك لكم من الله شيئا، معناه لا تتكلوا على قرابتي، فاني لا اقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. فهذا من اعظم ادلة التوحيد. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من الله شيئا ولا يملك لسائر قرابته، فكيف يملك ذلك لغيرهم؟ وكيف يجعل شريكا مع الله عز وجل فيدعى من دون الله ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمن هو أبعد من فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته سيدة نساء المؤمنين من الله شيئا، فأنا يملك ذلك بعد لغيرها، وأنا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بدعاء الأموات وطلب قضاء الحاجة منهم وكشف الكروبات، يعني هذا الحديث من أوضح الحجج في الرد عليهم وإبطال دعوتهم الشركية والعياذ بالله. وإذا كان كل أحد يطلب منه أن ينقذ نفسه منها، حتى سيدة نساء المؤمنين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يقول لها أنقذي نفسك من النار، فكيف يقال بعد ذلك أن أحدا لا يخاف النار أو لا يخاف القيامة أو أن عبودية الخوف عبودية ناقصة؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام ضلالات الصوفية الذين يقولون أن عبادة الخوف عبادة العبيد، فهل من شفقة أعظم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة ومع ذلك يقول لها أنقذي نفسك من النار؟ فكيف يقال أن هذا أمر بما غيره أفضل منه وغيره أولى منه؟ وما التعارض بين الحب وبين الخوف والرجاء؟ ليس هناك تعارض حتى تنصب العداوة بين أنواع العبودية والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، ضبطت ببلالها وببلالها، وجهان مشهوران. البلال الماء، ومعنى الحديث تأصيلها صبهت قطيعة الرحم بالحرارة، وغطلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحمكم أي صلوها. سأبلها يعني تجعلها رطبة، والرطوبة دائما تكون دلالة على الحياة، والصلة نوع من الحياة، والقطيعة نوع من الموت، نسأل الله العافية. يعني وهذا دليل على صلة الرحم الكافرة. غير أن لكم رحما، إنه خطب صلى الله عليه وسلم المؤمنين والكافرين، إنه قال خطب بني جميع بني عبد مناف، جميع بني هاشم، جميع بني عبد الشمس، جميع بني عبد المطلب، وهم كان منهم مؤمن وكافر بدليل ذكر أبي لهب. ومع ذلك قال غير أن لكم رحما سأبلها بذلك، ففيه بر الوالدين الكافرين وصلة الرحم الكافرة، وذلك بالإحسان إليهم وكمال النصيحة لهم ودوام الدعوة لهم. وهذا أعظم صلة للرحم أن يدعوهم إلى الله عز وجل. قل يا فاطمة بنت محمد يجوز نصر فاطمة وصفية وعباس وضمهم. ينفع قل يا فاطمة بنت محمد ويا فاطمة بنت محمد. أما بنت وابن فمنصوب بنت منصوب لا وجه. وهذا من كان ضعيفا معروفا فالبأس بالتنبيه عليه من لا يحفظه. يا فاطمة بنت محمد وصفية بنت عبد المطلب. أو يا فاطمة بنت محمد. قوله صلى الله عليه وسلم لما قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وأنذر عشرتها الأقران قال انطلق معناه قال انطلق أن المراد أن خبيصة وزهيرة خبيصة بن المخالق أن خبيصة بن المخالق وزهير بن حرب قال هو في الآية قال انطلق قال الراوي يعني. لكن لما كان متفقين وهما كرروا الواحد أفرد فعلهما ولو حدث لفظ القال كان الكلام واضحا منطلقا لكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن عيادة لفظ قال للتأكيد. ومثله في القرآن العزيز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم أي أو أنكم وبعدين ذكر أنكم مخرجون فأعاد أنكم وله نظائر كثيرة. يقول قال لما نزلت قال من اللي قال الراوي اللي هو خبيصة وزهير انطلق نبي الله الربنة واحدة الربن والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض وهي دون الرضام قيل وهي دون الرضام. وقال صفر العين الربنة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. يربأ معناه يحفظهم فيتطلع لهم ويقال الفعل ذلك ربأ وهو العين والصريعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد. وأما يهتف معناه يصيح ويصرخ. وقولهم يا صباحا كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا. صباح أصلا صباح اليوم يعني صباح هذا في اليوم فيه شأن أمر عظيم والألف والهاء دول تذكر لي أن تسقيم في أمر النداء اللي قال يا بني عبد ما نافاه يا صباحاه الألف والهاء الأخيرة لستعاش النداء. قوله قول ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين فتح اللام الله وليد عبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته لم تقع هذه الزيادة في رواية البخاري. وهذا حديث في دليل على إثبات نسخ التلاوة مع بقاء المعنى لأنه صلى الله عليه وسلم أنذر رهطة أقاربه المخلصين الذين استخلصهم نصيحة ورغبة في المطلوب. قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي. سفح الجبل أسفله وخيل عرضه مصدقي بجزيرة. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنهم ما جربوا عليه كذبا قط. وكما قال الله عز وجل عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعني الحسد والحقد والتنافس على وجاهة الدنيا هو الذي دفع أكابرهم إلى الكفر والشرك والإصرار على الباطل والعلم. وقوله فنزلت هذه السورة تب كذا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش، معناه أن الأعمش زاد لفظ قد بخلاف القراءة المشهورة، وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرأها الناس. وفي لفظ السورة لغتان، سورة وسورة، حكاهما ابن خريبة. مشهور سورة بغير همز كسور البلد لارتفاعها، تسمى سورة لارتفاعها، ومن همزه قال هي قطعة من القرآن، يبقى سورة لأنها قطعة من القرآن، سورة لارتفاع شأنها، وتصلح أيضا الأخرى لأنها قطعة، يقال قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب وهي البقية منه. أبو لهب اسمه عبد العزة، معناه ثب، معنى ثب خسر. قال القاضي رياض وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر، ليست كل كنية تكون تعظيما، ويمكن أن تكون الكناية أشهر في الإنسان من اسمه، فلا بأس بتسميته ولا بأس بتكنيته. وقد اختلف العلماء في ذلك في جواز تكنية الكافر، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضهم إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا، إذ في التكنية تعظيم وتكبير، أما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا ولا حجة فيه، إذ كان اسمه عبد العزة وهذه تسمية باطلة، فلهذا كني عنه، وقيل لأنه إنما كان يعرف بها، وقيل إن أبا لهب لقب وليست بكنية، كنيته أبو عتبة، وقيل جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام، عشان هو سوف يصنع نوع مثلا، وإن هو اشتهر بكنيته. وكان عبد الله قال أبا تراب، كان كافرا برضو، وكلمة وقد تب هذه قراءة شاذة لا يصح القراءة بها في الصلاة، ولكن قرأ بها الأعمش لبيان وجه القراءة، فحكمها حكم خبر الآحاد، وهو هي واحدة، وهي أيضا من القراءات منسوخة التلاوة مع صحة السند كما سمعنا، فهو قراءة منسوخة التلاوة. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الاموي، قالوا حدثنا ابو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يخوفك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. عن العباس قال قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يخوفك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماؤه. الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار، وينبغي أن يكون حديثا آخر. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نارين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماؤه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه. الرواية الأخرى عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. قال النووي رحمه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه. قوله: كان يحوطك، حاطه، قال أهل اللغة: حاطه يحوطه حوطا وحياطا إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصدره. قوله: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. ضحضاح يعني ماء رقيق، يعني غير عميق، ماء قليل، استعير في النار، يعني هي ضحضاح من نار مش من ماء بقى، يعني نار ونار تصل إلى كعبيه لا تغمره. أما الغمرات واحدتها غمرة وهي المعظم من الشيء، يعني بدأ أن يكون مغمورا في النار ووضع في ضحضاح من النار، نعوذ بالله، فأن يعني الضحضاح يكفي في العذاب، نعوذ بالله. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال صلى الله عليه وسلم: قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، درك ودرك، قل بينها بهما في القراءة السبع، إنما نفسنا في الدرك الأسفل وفي الدرك الأسفل. اختيار فتح الراء في الدرك لأنه أكثر للسماء. قال أبو حاتم: جمع الدرك أدرك، وجمع الدرك أدرك. أما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا: ولجهنم أدراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا، والله أعلم. يوضع في أخمص قدميه، والمتجافي من الرجل عن الأرض، بطن الرجل يعني. الشراك أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. والغليان معروف، وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار شدة اتقالها، يقال: غلت القدر تغلي غليانا، غليا وغليانا، وأغليتها أنا. وأما المرجل وقدر معروف، قدر حلاني، سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف، هذا هو الأصح. قال صلى الله عليه وسلم: وقيل هو القدر من النحاس، يعني خاصة الأول أعرف، قدر من حديد، قدر من نحاس، قدر من حجارة. وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت، وفيه إثبات الشفاعة في بعض الكفار، وهي ليست الشفاعة في إخراجهم من النار ولكن في التخفيف عنهم. وقد قال بعض أهل العلم أنها خاصة بأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا صريحا في التخفيف، بل نتوقف فيما سوى ذلك. وردت بعض الآثار عن بعض التابعين في أن كل كافر أحسن إلى مؤمن أنه يخفف عنه بذلك، فالله أعلم. فالوقف في ذلك أصح، أن نثبت تخفيف العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعه بشيء ليس لكن ليس النفع التام. وهذا وجه الجمع بين هذا الحديث وبين قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم النفع الكامل الحقيقي بالخروج من النار، ولكن التخفيف عنهم نافع بشيء والله اعلم. يكون معنى الكلام ان النفع هنا مخصص للناس بنفع معين، ويمكن ان يخصص بدل تنفعهم يخصص العموم، الضمير عن عموم الكفار يخص منه ابو طالب، والاول اظهر والله اعلم، لان ابو طالب لم تنفعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم النفع الثاني الذي هو الاخراج من النار. لا، اهل النار الذين هم اهلها، اهل النار الذين هم اهلها. وهذا يدل الحديث اصلا يدل انه كان في غمرات فعلا، يعني في وقت يوجد ايه في غمرات من النار، فما يلزمش ان هو يكون اهل التوحيد اشد عذابا منه. اهل النار الذين هم اهلها المخلدين في النار، بعض اهل التوحيد عذابهم اشد من ذلك، لكن ليس في كل الاوقات. وهو ابو طالب كان في غمرات، يعني كان مغمور في النار وبعد كده خفف عنه، فما يلزمش ان هو يكون اهل التوحيد اشد عذابا. هو لسه حديث ولا هو بيسأل عن السؤال ده؟ نعم، الكفار المخلدين في النار. قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسلوق عن عائشه قالت قلت لرسول الله ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين. قال باب الدليل على ان من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال معنى هذا الحديث ان ما كان يفعله من الصلة والاطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث. ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل، لأن التكذيب بأي ركن من أركان الإيمان تكذيب بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. فكونه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بيوم الدين يوم الحساب، لا ينفعه عمل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنسور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر. قال باقي: وقد يجوز ان يكون في حديث ان يكون حديث ابن جدعان وما ورد من ايات الاخبار في بطلان خيرات الكافر اذا مات على الكفر، ورد في انه لا يكون لها موقع التخلص من الكفر، موقع التخلص من النار وادخال الجنه، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من خيرات. لا احسن والله اعلم. أن الكافر يعذب على الكفر، يعذب عذاباً آخر على الجرائم الأخرى من ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالذي قد أحسن إلى الناس رغم حبوط العمل وعدم وجود الثواب، إلا أن ذلك قد يخفف عنه عذاب غير الكفر من الجرائم. قال العلماء: كان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، يعني عشان يحطوا الأكل إيه في الجفنة دي يطلعوا سلم، يعني أكل هائل جدا. وكان من بني تميم ابن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله وجد عام لضم الجيم. أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم لها. أما الجاهلية فما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. قال مسلم: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير كر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا آل أبي فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصريح المؤمنين. قال النووي باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. هذه الكناية ليقول ألا إن أبي يعني فلانا يقول هذه بقول يعني فلان هي من بعض الرواية خشية أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره فكنا عنه بفلان. يعني ما رضيش يقول أبي مين ما قالش اسم ربما له أقارب مسلمين يتأذون ذلك. الغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين فمعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال القاضي عياض رضي الله عنه قيل عند المكنى عنوانه هو الحكم ابن أبي العاص هو أحد أو هو جد بني أمية جد خلفاء بني أمية لأنهم من منك مروان بن الحكم وكل ملوك بني أمية بعد ذلك صاروا مثل عبد الملك بن مروان ومن جاء بعده. ومعنى جهارا معناه علانية لم يخفيه بل باح به وأظهره وشاع ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم. قل قول هذا واستغفر الله. اجتمع في الشفاعة في فصل القضاء لكل الخلق لفصل القضاء. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبي؟ والجمع بينه وبين قول الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله شيئا هو لا يملك لهم من الله شيئا والله الذي أكرمه لأن نسبه صلى الله عليه وسلم ينفع يعني أصحاب من كان لهم نسب مع صلاحهم يكون لهم منزلة عظيمة مع صلاحهم وليس أنه مع كفرهم. وإذا كانوا كفارا لم ينفعهم نسب النبي عليه الصلاة والسلام والأنساب متقطعة لا يبحث أحد عن أحد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن نسبه ولكن الذين يبحث عنهم من نسبه هم الموحدون. يعني ده عام كل نسب وكان مخصوص بمن كان من أهل الإيمان والتوحيد. آخر هذا الجماعة من الجماعات الموجودة على الساحة تدخل مسجدا به إمام معين من قبل الأوقاف هو من حمل كتاب الله ويحمل العلم أن يقوم أحدهم ويتجرع عليه ويتكلم بالحديث الضعيف والموضوع دون استئذان لا ينبغي ذلك ولا يجوز له أن يتكلم بالحديث الضعيف والموضوع. حجة أن الأمة كلها في الدعوة الأمة كلها مكلفة بالدعوة نعم بالبيان الحق وبالحديث الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. الأب والأخ التاج بالدين كفار يوصلون بالنصيحة والدعوة إلى الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل. حل المعاصر هو المشكلة احنا عندنا خمر المفروض ما نتخذهاش خل لكن لو حد اتخذها خل يبقى خد ذم هو يتخذ
الجمعيات لحد عمرك
لا من اجل النجاة اتباع الهادي واحد من الائمه الزيديه
البيت اللي هو فيه عذاب أمطار وأعظم أهل النار، ده يدل على أن أهل الجنة هم المؤمنون، يعني راح يكون نار يكون أخف من العذاب.
مش لازم، ده آخر ما قال الألفاظ مش أوله، ما يلزمش. ممكن يكون ساعة مكان المؤمنين في النار كان هو في الغمار، فلما المؤمنين طلعوا الجنة هو طلع للإيه؟ فالبرد لأن الرسول ما هيشفع الأول، أول ناس يشفع لهم مين؟ المؤمنين الله، وبعد كده يكف عن أبي طالب. من علم حج على من لم يعلم. ها؟ علم بتاني؟ النبي ما يقول الكلام ده كده، ده اللي بينقل. لا مش ظهر. الظاهر إن هم ده بقى ملك المسلمين. فأول حاجة كان اللي نقله بعد البرد غير كده. تنقل عبد البر يعني ما يسألش عنه كده،
ما فيش حبس وما فيش نقل،
فين النقل عنده هو دليل على نفس كلام ابن عبد البر؟
اول ما خد سيدنا عمر
مش حبس، هو كان عنده اصلا النقل من البر وما فيش حبس. موجودين عند اهاليهم، عند اللي كانوا خدوه كان خالف من الامر ده، خلاص ودخلوا في حاجه ايضا على علماء كتار من حرام
كريم، كان ان خلاف عمر
وابو ايوه كده
تم
حاجه، ايوه كده، ولان منع منه الرد يتقال ان ده وجود الخلاف بين هم ما يقتضيش
حاجه،
اختلاف من كده.